الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عنهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة المشاهدون، اليوم مع برنامج شواهد الحق، ونحن نتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد شاكر من علماء الأزهر الشريف، فمرحبا بك.
يا مرحبا.
أستاذنا الكريم، مصادر التشريع الإسلامي هي الكتاب والسنة النبوية المطهرة. علمنا من قبل طبيعة هذا التشريع وخصائصه، وكل ذلك بيّن لنا أمور يتميز بها هذا التشريع عن غيره من التشريعات القديمة والحديثة. واقع المسلمين شهد تراجعا كثيرا بخطوات واسعة من تاريخ المسلمين في الماضي المشرق، ولا سبيل للخروج من هذا الموقف والسير في طريق الرقي والتقدم وإصلاح الفرد والمجتمع إلا بتطبيق منهج الله، أو بالتزامنا بمنهج الله سبحانه وتعالى وأحكامه وتشريعاته. ذلك المنهج الذي أمرنا الله به، أو أمر الله به سبحانه وتعالى خلقه، وأرسل به أنبياءه ورسله. ومقاصد الشريعة مجموعة الأحكام التي الشرعية التي جاءت لتحقيق مصالح الفرد ومصالح المجتمع، أو هي الأهداف العامة، أو هي الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس. أستاذنا الكريم، أعداء الإسلام لا يقفون عند مقاصد الشريعة في صيانة الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال، إنما يعمدون إلى تشويه الدين من خلال الطعن في طريقة الصيانة نفسها، في الوسائل التي جاءت لحفظ الدين والنسل. ونريد من فضيلتك أستاذنا الكريم أن توضح لنا أو أن تلقي الضوء على هذا.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. حقيقة وبداية، قبل أن ندخل في هذا الموضوع المهم ألا وهو مقاصد التشريع الإسلامي، لابد أن نذكر شيئا هاما. هذه الأحداث التي تمر بها مصر، مصرنا بلدنا الحبيب، هؤلاء الذين يسعون إلى عدم استقرار هذا البلد، هؤلاء الذين يسعون إلى عدم نشر أو انتشار الأمن والأمان في ربوع هذا البلد، الذين يسعون إلى الفوضى الشاملة وإلى هدم الدولة. بداية الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر وجعل مصر هي بلد الأمن والأمان، ومصر هي قلب العالم العربي والإسلامي. وقديما ذكر الشاعر حافظ إبراهيم قصيدة رائعة: عندما بدأها وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، إلى آخر ما كتب. فيها بيت رائع يقول فيه: أنا إن قدر الإله مماتي، وهو يتحدث عن مصر، قال: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. وذكرت مصر في القرآن الكريم تصريحا في أكثر من موضع، 4 مواضع في القرآن الكريم، وذكرت تلميحا بما يفوق 130 مرة. والقرآن الكريم يتحدث عن مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أليس لي ملك مصر، وأن اتخذوا من مصر بيوتا، إلى آخر ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فالله سبحانه وتعالى حمى مصر، ولذلك يقال عن مصر أرض الكنانة، أرض الكنانة، وهي معناها أرض الحماية والوقاية أو مخبأة السهام. فالله سبحانه وتعالى سيحفظ مصر إن شاء الله. وهذه الفوضى كما يعني أو الذين يريدون أن يتظاهرون جعل لهم مكان معين يتظاهرون سلميا في مكان محدد، وليس التظاهر أن نذهب إلى مكان معين لهدمه فتشيع الفوضى في ربوع هذه البلاد. فنسأل الله أن تستقر بلادنا، وأن ينجي الله البلاد والعباد من الأعداء المتربصين بها داخليا وخارجيا، اللهم أمين. ثانيا، مقاصد التشريع الإسلامي أو مقاصد الشريعة. دائما نقول مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم ما يصلح حالهم ومآلهم. قال تعالى: أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومقاصد الشريعة الإسلامية هي ما يسمى بالكليات الخمس، أو عندما قسمها الفقهاء قسموها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. المقصود في الضروريات التي هي عليها مرتكز أو يرتكز الحديث مقاصد الشريعة الإسلامية: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، المقصود به معنى آخر حفظ العرض، وحفظ النسل وحفظ المال. فهذه تسمى مقاصد الدين الخمس أو الكليات الخمس التي ما شرعت إلا للحفاظ على هذا الدين، ومرجع الأحكام الشرعية ما يرجع إلا إليها.
يعني مقاصد الشريعة خمس.
خمس مقاصد.
نعم.
الدين والنفس والعقل والنسل والمال، هذه هي مقاصد الشريعة الإسلامية باختصار شديد. وهذه المقاصد في الشريعة التي هدفت إليها الشريعة الإسلامية سبحان الله هي رحمة كلها وعدل كلها. والشريعة الإسلامية ما نزلت إلا لتحقيق مصالح العباد، فكما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الرائع إعلام الموقعين: فهي عدل كلها ورحمة كلها. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا هذا العدل وهذه الرحمة نهى صلى الله عليه وسلم فئة من أصحابه أن ينهجوا نهجا معينا من باب الغلو في الدين، أو أن يخرجوا عن مدار التوازن والعدل والرحمة إلى مدار غيره. فكما جاء في الحديث الصحيح: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي كأنهم تقالوا، وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ انظر، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. إذا خرجوا عن طريق الوسطية أو الاعتدال أو الرحمة، وشددوا على أنفسهم فيما لا ينبغي التشدد فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، وكررها 3 صلى الله عليه وسلم، وهم المتشددون في غير موضع التشديد. فعندما قال صلى الله عليه وسلم سمع من هؤلاء 3 قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الشريعة الإسلامية ما تقصد إلا العدل، وما تقصد إلا الرحمة بعباد الله عز وجل.
أستاذ الكريم، الدين كما يعلم نعلم جميعا مجموعة العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقة الناس بعضهم ببعض.
نعم.
فإقامة الدين وتثبيته في النفوس باتباع أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى واجتناب أفعال أو أقوال نهى عنها سبحانه وتعالى. لا خلاف على أن الحفاظ على الدين ثابت في النصوص الشرعية.
نعم.
يعني يوم أن نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم.
وأتممت عليكم. نعم. نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين.
نعم.
فنريد بحضرتك أن توضح لنا كيفية الحفاظ على هذا الدين.
نعم. مما ينبغي أن يعرف وأن يعلم أن هذا الدين الذي ما نزلت الشريعة الإسلامية إلا من أجل إقامته فهو من مقاصد الشريعة كما قلنا إقامة. نعم. الدين. هناك سياج يحفظ هذا الدين، فكلنا يعلم عندما لقي اليهودي سيدنا عمر رضي الله عنه وقال له يا ابن الخطاب آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذناها عيدا، الآية التي ذكرتها منذ قليل. قال له ما هذه الآية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، لو نزلت على اليهود لاتخذوها عيدا. فقال سيدنا عمر والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فوق جبل عرفة. أعداؤنا يعرفون ما عندنا من نعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا، كما قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. من أجل إقامة الدين وضع الشرع أو التشريع الإسلامي وضع هناك ضوابط شرعها من أجل الحفاظ على هذا الدين، ولئلا يطمع فيه أحد ولئلا يعتدي عليه أحد ولئلا يهان ولئلا يستهزأ به إلى غير ذلك. أولا الأمور التي وضعها التشريع الإسلامي من أجل الحفاظ على الدين شرع الجهاد في سبيل الله، وآيات القرآن إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، آيات القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من شرع الجهاد من أجل إقامة الدين والحفاظ على الدين، انظر إلى قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون فعل مضارع الذي يفيد الدوام والاستمرار.
نعم.
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إذن قتالهم مستمر، فمن باب لابد أن يكون هناك اتجاه مضاد،
قاتلوهم حتى لا تكون
ويكون الدين
كله لله.
نعم. فشرع الجهاد من أجل الحفاظ على هذا الدين وحمايته، ولذلك سبحان الله
الدين لله
ويكون نعم
ويكون الدين لله
نعم ويكون الدين لله،
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
نعم. هناك بعض الشبهات حتى في هذه المسألة بالذات، مثلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، يقولون انظروا إلى هذا المنهج الشديد الغليظ التي يكره الناس على الدخول في الإسلام. هذا ليس المقصد، وإنما هناك فرق بين تبليغ الدعوة وهناك فرق بين حماية الدعوة. تبليغ الدعوة أن الإسلام يعرض دعوته، الإسلام يعرض دعوته على الآخر فإن قبلها فبها ونعمت. أما عندنا لا إكراه في الدين، لا يكره الإسلام أحد على الدخول فيه. أما إذا اعتدى أعداؤنا علينا فلا بد أن نحمي ديننا، فيكون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. فهناك فرق بين تبليغ الدعوة،
فليقاتل في سبيل الله الذين
يشرون الحق، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين إلى آخر.
هل هذا من حفظ الدين؟
من حفظ شرع الجهاد من أجل يعني إقامة الدين
والحفظ. الجهاد شرع للدفاع عن عقيدة التوحيد. نعم. عن الدين. نعم. وعن شرائعه.
نعم. ومن يقاتل في سبيله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك مما شرع من أجل الحفاظ على الدين عقوبة المرتد.
هنا يعني القتال لمن يعتدي على الدين.
نعم.
أو على الملتزمين أو المنتسبين إلى هذا الدين؟
نعم.
هنا الجهاد؟
الجهاد في سبيل الله إنما فرض إذا استبيحت بيضة الإسلام، أو إذا احتلت ديار الإسلام، أو إذا اعتدي على الدين الإسلامي، فهنا لابد أن يحافظ على هذا الدين بهذه القوة التي وكلنا بها.
يعني نعم. المنتسبون إلى هذا الدين هم الذين مطلوب منهم
الدفاع عنه،
يحافظون عليه.
نعم.
بالدفاع عنه.
نعم. ولذلك الجهاد جعل ذروة سنام الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة الجاهلية، مات ميتة وفي رواية مات على شعبة من شعب النفاق. وأكثر الآيات تشير إلى الجهاد بالمال إلا آية واحدة قدم الله سبحانه وتعالى فيها الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، الآية التي ذكرناها في آخر سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بل إن هناك بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، فإذا قام، وخاصة كان قبل عصر الثورة، إذا قام إنسان وجهر بكلمة الحق علما بأن يعني أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه وقتل، والساكت عن الحق شيطان آخر، إلى آخر ما أوصانا به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكانت المقولة الشائعة على ألسنة الناس إذا أراد شخص أن يجهر بكلمة الحق، المقولة: يا ابني ده ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كأن الهلكة في نظر الناس في الالتزام بالإسلام، وكأن الهلكة في نظر الناس في الدفاع عن الإسلام، وهذا فهما خاطئا. فإننا كما أشرنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالجهاد بالمال وبالنفس، طيب
للحفاظ على
الحفاظ على الدين.
يعني نعم. طب أستاذنا الكريم، هو كما الردة موقف النهي عن الردة،
هذه هذا ضابط
من الحفاظ على الدين،
من ضمن الضوابط
يعني
التي
المنتسبون إلى نعم. هذا الدين لا يجوز لهم أن يرتدوا عنها.
نعم. حتى أن هناك فرق، بعض الناس يعني يقول على أنه من أراد أن يرتد فليرتد لأن القرآن يقول لا إكراه في الدين، نقول له إن فهمك للآية فهما خاطئا، فإن الآية صحيحة ولكن فهمك لها هو الخاطئ. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه ابتداء، ولذلك عاش اليهود وعاش النصارى وعاش الصابئون وعاش أهل الكفر في ديار الإسلام، ما أجبرهم أحد على اعتناق الإسلام، فهنا لا إكراه في الدين. أما الردة كون أن بعض الناس يدخلون في دين الله ويعرفون أسرار ما فيه ويعرفون كل ما عند المسلمين ويتجرعون هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها عليهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، ثم بعد ذلك يفارقون هذا الإسلام، سيصبح الإسلام هنا كرئا مستباحا، الكل يدخل ويريد أن يتزوج وبعد أن يكرمه الإسلام يترك الإسلام ويرجع للوراء مرة أخرى. فهنا وضع الإسلام ضوابط من أجل الحفاظ على هذا الدين، فكان حديثه صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. بل إن القرآن الكريم واضح تمام الوضوح في هذه المسألة، فقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحتى أن
عقوبة أخروية شديدة جدا.
نعم.
لمن ارتد عن هذا
الدنيا الدين. وآخرة.
نعم. وألا يعتبر من الحفاظ على الدين أيضا أستاذنا الكريم المبتدعة؟
نعم.
الذين يبتدعون في الدين ما ليس فيه أو نعم. ما ليس منه.
نعم.
أليس هذا يعني
نعم
يتصادم مع الحفاظ على
كذلك
الدين؟
ما وضعه الإسلام من أجل الحفاظ على الدين.
نعم.
هناك أمر في منتهى الغرابة، أعداؤنا قديما كانوا إذا أرادوا أن يهاجموا الإسلام أو أن يطعنوا فيه أضافوا إليه، دخلوا إليه بالزيادة. أما في وقتنا هذا الذي نحن نعيشه فإن أعداءنا يهاجمون الإسلام بالتنقيص منه، فقديما كانوا يهاجمونه بإدخال ما فيه ما ليس منه كالمبتدعة كما ذكرت وغيرهم، وهؤلاء تصدى لهم علماء أهل السنة والفقه، وكان عمدتهم في هذه المسألة حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن أمره مردود عليه. كان الطعن في الإسلام أو الهجوم على الإسلام قديما بالزيادة فيه بإدخال له ما ليس منه، أما الآن فبالتنقيص منه، وهؤلاء يطلق عليهم مبتدعة كذلك، فيقولون على أن الإسلام عقيدة لا شريعة، يقولون على أن الإسلام عبادة لا معاملة، يقولون على أن الإسلام إيمان ونظام، بمعنى آخر يريدون أن يقولوا على أن الإسلام هو دين لا دولة. فيقسمون الحياة قسمين، قسم للحياة وقسم لله سبحانه وتعالى، علما بأنه يجب أن تكون الحياة كلها لله سبحانه وتعالى. فشرع
نعم الحياة كلها هنا لله، يعني في زماننا المعاصر يعني كثير من كثير من المنتسبين إلى هذا الدين يريدون عزل هذا الدين عن واقع الحياة، يعني عن واقع حياتهم. بل استمعنا يعني في بعض الفضائيات أو بعض اللقاءات، يعني واحد يقول لك مثلا إيه هو مال ربنا بالسياسة، إيه دخله بالسياسة، وإحنا مالنا يعني هو وهكذا، يعني على شاكلة هذا القول أو من قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ممكن تفضل.
هذه مقولة بداية، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، عقلا ومنطقا أن الذين رفعوا هذه الكلمة كانوا إذا أرادوا أن يتخذوا قرارات في السلم أو الحرب كانوا يرجعون إلى آراء العلماء، فكانت أفعالهم تناقض قولهم. هذه واحدة. الثانية أن هؤلاء يريدون من الإسلام أن يكون دينا روحيا شبيها بالنصرانية في الكنيسة الغربية، التي شعارها قسمت الحياة نصفين، قسم لقيصر وقسم لله. قسم متمثل في السلطة الدينية المتمثلة في الكنيسة وفي السلطة المدنية المتمثلة في الحكومة، فهؤلاء يقسمون الحياة قسمين، قسم لله وقسم لقيصر. وانتشرت المقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما عندنا نحن أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ديننا وشرعنا علمنا من أجل إقامة الدين ومن أجل الحفاظ على الدين على أن لابد أن يخضع قيصر وما لقيصر لله رب العالمين. اقرأ الآيات القرآنية في هذا المجال كثيرة. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى بل لله الأمر جميعا، وتكرر في القرآن الكريم بل
قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قرر القرآن أن كل ما في السماوات وما في الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض لله رب العالمين. فهنا لا، حتى أننا إذا أردنا أن نضرب مثالا عقليا، مثال عقلي جدا، يعني إذا أردت الذين يريدون أن يقسموا الحياة يعني بين الدين والدنيا ويقولون هناك انفصال بين الدين والدنيا أو بين الدين والسياسة، عقلا ومنطقا لا انفصال بين الدين وبين الدنيا أبدا. هذا الكوب من الماء الذي أشربه هل هو دين أم دنيا؟ إنه دنيا. علمني الحبيب صلى الله عليه وسلم، علمنا شرعنا أنني إذا بدأت أن أقول بسم الله وإذا انتهيت أن أقول الحمد لله، فقد جمعت الدين مع الدنيا. فهذا عقلا ومنطقا وبداهة أنه لا انفصال بين الدين والدنيا. وأنت تدخل في الصلاة، الصلاة أمر ديني محض. إيش معنى بقى وأنت بتصلي؟ يا رب بارك لي في زوجتي، بارك لي في تجارتي، بارك لي في عملي، بارك لي في الشيء الفلاني. لماذا تطلب الدنيا وأنت في الدين؟ إذا عقلا ومنطقا كما أشرنا وبداهة أنه لا انفصال أبدا بأي حال من الأحوال بين الدين وبين الدنيا. الذين يقولون أنه هناك انفصال بين الدين وبين السياسة، انظروا في تعليم القرآن الكريم. هل الإسلام، سؤالا يحتاج إلى جواب، هل الإسلام عندما تحدثنا أو شرائع الإسلام عندما جاءت وحدثتنا عن إقامة الدين وعن الحفاظ على الدين، هل الشرع الإسلامي أو الإسلام تحدث عن الدين في مسألة العقائد وفقط، في مسألة العبادات، في مسألة الأخلاق، أم أنه تحدث عن السياسة الداخلية والخارجية؟ كما أنه تحدث عن الأخلاقيات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعندما تحدث عن العبادات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أمرنا بالحج، أمرنا بالصيام إلى غير ذلك، لم يكن الحديث فقط عن الجانب التعبدي أو الجانب الأخلاقي، وإنما كان كذلك الحديث في القرآن الكريم
عن المقاصد التشريع أو المقاصد الشريعة، حفظ الدين. ثم قلت حضرتك حفظ النفس. حفظ النفس حتى يعني نعطي السيد المشاهدين يعني المختصر غير المخل في
ولكن يعني نحن أقمنا هذه المقدمة للوصول إلى بيت القصيد عن مسألة هل في الإسلام يعزل عن الحياة أم أنه لا يعزل لدينا في السياسة؟ ضربنا قلنا حتى في مسألة السياسة الخارجية أمرنا الإسلام بقتال العدو، أمرنا بإبرام المعاهدات الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. حتى في قضية الأسرة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، هذا ما يسمى بالعلاقات الدولية أو بالقانون الدولي. فالإسلام فيه سياسة داخلية وفيه سياسة خارجية، بل إن أطول آية في القرآن نزلت لتنظيم حياة الناس وشؤون الناس. فإذا ما تقوليش الدين في ناحية والدنيا في ناحية، أو الدين في ناحية والسياسة في ناحية. يا أيها الذين في آخر سورة البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر وأشهدوا إذا تبايعتم. أطول آية في القرآن الكريم نزلت لتنظيم حياة الناس ومعاملات الناس، وهذا من روعة التشريع الإسلامي الذي قصد تنظيم حياة الناس وإقامة الدين فيما بينهم، لأن إقامة الدين علاقة الناس بربهم وعلاقة الناس فيما بين بعضهم البعض. أما عن النقطة التي ذكرتها وهي الأمر الثاني من مقاصد التشريع الإسلامي بعد إقامة الدين، هو حفظ النفس. حفظ النفس، يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه أو أن يحفظ نفس غيره. ولذلك أمر الإسلام ببقاء النوع الإنساني عن طريق الزواج، أمر الإسلام بوقاية والرفع من شأن الإنسان وألا يتناول ما يضره، أمره بالطعام وأمره بالشراب إلى غير ذلك، أمره بعدم القتل، وحتى إن حدث فإنما الشرع أوضع هناك وفرض عقوبات تستوجب هذا الأمر حتى يكون الناس على بينة من أمرهم ولألا يقدموا على فعل هذا الصنيع. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك سبحان الله هناك ملحظ رائع، يعني هذه التقسيمات من مقاصد التشريع الإسلامي لم يقلها العلماء جزافا أو اعتباطا، وإنما هي مرتبة. فلا يمكن أن نقدم أو أن نقول إن من مقاصد التشريع أولا حفظ النفس وحفظ الدين، أو أن نقول حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس، هي مرتبة. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل أو العرض، حفظ المال. ولذلك سبحان الله
في علاقة في الأولوية،
نعم، ما شرع الجهاد الذي فيه إتلاف النفس أن يقدم الإنسان نفسه تتلف، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا شرع الجهاد الذي فيه إتلاف النفس من أجل إقامة الدين.
قد يستلزم حفظ الدين،
نعم،
إتلاف النفس،
نعم، قد يستلزم، نعم، حفظ الدين إتلاف النفس، نعم.
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغرب
أو يغرب،
نعم، فيقتل. ولكن هو حريص على التضحية بنفسه، هو
التضحية،
نعم، من أجل الدين.
ولذلك كنا قد أشرنا إلى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية يعني كما جاء في الحديث يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا بالقسطنطينية وخرج واصطف الروم صفوفا عظيمة واصطففنا نحن كذلك، فخرج أحدنا في من صف المسلمين إلى صف المشركين، فعندما الروم فعندما رآه بعض المسلمين قالوا سبحان الله لقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، فكان من بينهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري فقال إنما نزلت فينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر الإسلام وكثر ناصروه قلنا لو أقمنا في أموالنا فأصلحناها. فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انظر إلى صدر الآية وإلى ختامها، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، فكأن الهلكة في عدم إخراج المال من أجل إقامة الدين، وكأن الهلكة إذا أردت أن أحفظ نفسي ولا أتلفها من أجل إقامة الدين. وكذلك إذا كان هنا الجهاد بالمال نزلت هذه الآية ردا عليه، فكذلك في الجهاد بالنفس. قال تعالى في سورة التوبة وهو يخاطب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا من بعده لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، وهو يحدث عن تبوك. لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا من وراء تجارة ومال ومكسب ومغنم لا مغرم لاتبعوك، ولكن المسألة فين؟ ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة بعيدة، عشان كده ركن بعضهم يعني في ظل أشجاره وأنهاره وبيوته وجواريه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن المشكلة فين؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. طب قعودهم وعدم مجاهدتهم بأنفسهم وتضحياتهم بها وتقديمها لله ومن أجل إقامة دين الله، عندما أرادوا أن يحفظوا أنفسهم هم بذلك لم يحفظوا أنفسهم وإنما أهلكوا أنفسهم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، إن فعلوا ذلك يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
العلمانيون فضيلة الأستاذ دايما يتهموا الإسلام بالقسوة والشدة، ولأنهم يعني لا يعلمون ربما من حضرت وحضرتك بتوضح الإعجاز التشريعي لحفظ الدين والنفس كذلك، لا يعلمون إلا إقامة الحد. وهم يعتبرون يعني القصاص أو يعني حد قطع الطريق يعتبروه من القسوة، يعني ربما يعني يعتبروه قسوة شديدة جدا لا تتناسب مع زماننا المعاصر. يعني نستغفر الله من عدالة يسميها من عدالة يعني إلهية يسميها البشر قسوة، لكن هؤلاء الناس يعني يعرضون في زماننا المعاصر أو في وقتنا المعاصر على أن هذا الدين به قسوة شديدة جدا في يعني لمن في القتل في قطع الطريق في كذا.
دائما نقول أن هؤلاء يريدون
يعني من أساء استخدام حريته فاعتدى على أعراض الآخرين، فاعتدى على أموال الآخرين، فقطع الطريق عليهم، اعتدى على النفس، اعتدى على المال، اعتدى ربما يعتدى على العرض.
هؤلاء بفهمهم الخاطئ والقاصر،
ولعل هذا يعني يمكن يعني ما دعاني إلى يعني الدخول في مثل هذه النقطة، يعني ما نسمعه أو ما نشاهده في يعني أيامنا هذا في مصر. يعني القتل أصبح يعني ربما أمر بسيط دلوقتي، إن أي حد يقتل حد وبمسألة بسيطة جدا، مسألة بسيطة جدا دلوقتي، إن هو تلاقي ناس يخرجوا على ناس يقطع يسرقوا العربية يقتلوا يعتدوا على العرض يسرقوا المال يخطفوا ناس يقتلوهم وهكذا. فتفضل.
هؤلاء انعدم الإيمان من قلوبهم وانعدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل نفوسهم، هؤلاء لا إيمان عندهم مطلقا. وهؤلاء لو أدركوا على أن أول أمر يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء، هؤلاء لو يعلمون أن لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار. هؤلاء عندما وصلت الرسالة إلى سيدنا عمر وكان خليفة للمسلمين أن مجموعة من الناس اشتركوا في قتل رجل فقال اقتلوهم به، قالوا له أنقتل هذا المجموع برجل واحد؟ قال والله لو أعلم أن أهل اليمن جميعا اشتركوا في قتل رجل مسلم لقتلتهم به. عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نظر إلى الكعبة قال ما أعظمك وأعظم هيبتك، والله إن دم المسلم أو حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد وبين في آخر خطبة خطبها في حجته قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الإسلام عندما بين هذه المسألة وضع هناك سياجا وبين وقال، وهو ما يسمى بحد الحرابة قطع الطريق إلى آخر ذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخر الآية وسأذكرها. سبحان الله، إن من روعة الإسلام وجماله أنه جعل أن قتل المسلم للمسلم الآخر مسألة ضد الفطرة، وما يكون أن يحدث وما كان لمسلم مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ.
من روع الآبدين فقطع الطريق عليهم واعتدى على أعراضهم واعتدى على أموالهم واعتدى على أنفسهم، يعني يطبق عليه حد الحرابة؟
نعم. هو
يعني يدخل في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فأنه يحارب الله ورسوله
حق قطع الطريق وترويع الآمنين والسير في الأرض بالفساد بهذا الذي نراه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا واحد، أو يصلبوا اثنين، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثلاثة، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انظر إلى روعة الإسلام، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وده الفارق، يعني الرجل الذي يقطع الطريق لو أنه استمر في عمله وقبضت عليه السلطات لعوقب، طيب بعد وأخذ جانبا وقبض عليه لعوقب، ولكن يجب عليه أن يظهر إيمانه، أن يظهر صلاحه وتوبته. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهنا إن تاب وابتعد واعتزل عن هذا الصنيع العفن الذي يؤدي إلى قتل وهتك البلاد والعباد، هنا حد الحرابة لا يقام عليه، لأنه جاءنا قبل أن نقبض عليه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والشرع بين عقاب هذا الأمر، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يبقى انظر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خرج بقصد العمد أن يقتل إنسان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها، وغضب الله عليه اثنين، ولعنه ثلاثة، وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. فهؤلاء لا يمكن أن يتركوا بحال من الأحوال، ولا بد أن 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 يشدد على أيديهم، ولا تترك الأمور هنا فوضوية. يعني ما بالك برجل يسافر بأولاده في سيارته وفجأة يستوقف في الطريق ويهتك عرضه ويؤخذ ما معه من أموال وتؤخذ سيارته ويترك؟ من الذي أجاز هذا؟ ومن الذي أباح هذا؟ وكيف يسعد هؤلاء على حساب أناس آخرون؟ هؤلاء لابد أن يقف لهم التشريع الإسلامي بالمرصاد، وهنا لا يظلم أحد. والذين يقولون إنه يظلم أحد، لو حدث هذا الأمر لواحد منهم ماذا كان يصنع؟ دائما كان
يعني الجريمة هنا أستاذنا الكريم، الجريمة اللي هي يعني بتعرفها، الفعل الذي يستحق عقابه.
نعم.
في عقاب دنيوي وعقاب أخروي.
نعم.
عقاب دنيوي هنا في الدنيا.
نعم.
نعم. يعني عقاب دنيوي هنا في الدنيا وفي الآخرة، يعني هي العقاب هنا على الأفعال لا على الأشخاص.
نعم.
يعني حضرتك فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه يبقى
ده. إلا الذين تابوا.
نعم. نعم.
إلا الذين تاب. نعم. من قبل. نعم. أن تقدروا عليه، لو أنه تاب وأعلن صلاحه لا قبل منه هذا الأمر ورفع عليه، علما بأنه سبحان الله سيكون كذلك عليه الخزي، لأنه سيشعر بالذنب طوال حياته، والذلة والمهانة تلحقه وتلحق أولاده، إنه كان قاطع طريق، وسيلحق العار بأولاده وبناته إلى غير ذلك، فقد حصل على الخسران في الآخرة وعلى الخزي الشديد في الحياة الدنيا.
الأستاذ الكريم، كيف يعني حضرتك تلقي الضوء على يعني كيف أن شريعة الله عز وجل حفظت الدين وحفظت النفس وحفظت العقل أيضا؟
نعم.
تفضل. فحضرتك توضح لنا كيف حافظت
الحفاظ على العقل.
نعم.
من 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 مقاصد الشريعة الإسلامية، والذي يجعل هناك سياج لهذا كله هو العمل على دعوة الناس وتعريف الناس بربهم وخالقه، فهي مما شرع من أجل الحفاظ على إقامة الدين، وبالدعوة تحافظ الأنفس، لأن الشخص إذا عرف الحلال من الحرام لا يعتدي على أحد ولا يظلم أحد ولا يفتك بأحد. كذلك إذا عرف من خلال الدعاة إلى الله على أن وكل المؤسسات شاركت في تعريف الصواب من الخطأ والصالح من الفاسد، فهنا وصلنا إلى حفظ العقل. فكما أننا أشرنا إلى مقدمة هي أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، كذلك حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. يعني الإسلام حرم شرب الخمر، فلو أن إنسانا كان يسير في صحراء وأدى به الأمر إلى أن يموت، ألم يجز ويبيح الإسلام له أن يشرب الخمر وأن يأكل الميتة التي حرمها الشرع استنادا إلى قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهنا أجيز له أن يشرب الخمر مع أنه يغيب العقل.
نعم.
وما شرع هذا إلا من باب الحفاظ على النفس، فيقدم حفظ الدين على حفظ النفس، ويقدم حفظ النفس على حفظ العقل.
نعم.
عندما حافظ الإسلام أو التشريع الإسلامي على العقل، سبحان الله، قد يعني إن من يعني يعني من من روعة الإعجاز التشريعي في هذا كله وفي هذه المقاصد، أن الله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط يعلم ما يسعد الناس وما يشقي الناس، فأمر بهذه الأمور أن تقام وأن تحفظ وأن تصان وما غيرها يفوت. الإمام الشاطبي عندما يعني أشار قال يعني إن مما شرعه الله عز وجل في الخلق خمسة أشياء: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة أمور أو المقاصد فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأمور الخمسة فهو مفسدة.
يعني في حفظ العقل أستاذنا الكريم، إذن هي ليست حرية شخصية، يعني من اعتدى على عقله بشرب الخمر مثلا أو بأي مسكر من المسكرات له جزاء رادع في هذا الأمر.
الله سبحانه
يعني إذن هي ليست حرية شخصية لأي إنسان.
أولا الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بماذا؟ ميزه بالعقل. بالعقل يفكر وبالعقل يتحرك ويعرف من خلال العقل التكليف والتشريف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ميز هذا العقل، ولذلك نهى عن تغييب العقل، بل إن من روعة الإسلام جعل على للإنسان على أنه لو أنه غيب عقله في أمور ليس له فيها اختيار يرفع عنه القلم. لماذا؟ لأنه غيب عقله فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم، النائم عقله مسدود، حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا من رحمة الإسلام بأنه يرفع عنه التكاليف الشرعية ولا يعاقبه على الثواب والعقاب لتغييب عقله له. فلو أن إنسانا أتى من تلقاء نفسه وأراد أن يغيب هذا العقل بتناوله للمخدرات، بتناوله لشرب الخمور إلى غير ذلك، فهو قد فعل أمرا عظيما في دين الله عز وجل بأنه فعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من أجل تغييب العقل. ولا يأتي إنسان وينظر مثلا في الآية التي كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، عشان لا يأتي شخص ويقول لك ده المسألة شرب الخمر دي مسألة بسيطة. بسيطة في إيه؟ الله سبحانه وتعالى قرناها بمسائل العقيدة فكأنها قريبة من الكفر أو الشرك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام دي مع دول، مش الخمر وحدها، هذه مع هؤلاء رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الإعجاز التشريعي والروعة لئلا يؤدي ذلك إلى فساد المجتمع، ولئلا يؤدي ذلك إلى فساد النفس. فساد المجتمع: الذي يشرب الخمر من الممكن أن يسرق، الذي يشرب الخمر من الممكن أن يقتل، الذي يشرب الخمر من الممكن أن يزني، الذي يشرب الخمر من الممكن أن يعيث في الأرض فسادا. إنما يريد الشيطان، هذا هو الإعجاز التشريعي، أن يوقع بينكم العداوة، العداوة والبغضاء في الإيه؟ في الخمر والميسر اثنين، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لا يأتي إنسان يقول لك، يعني ممكن واحد بعد إذن حضرتك يقول لك إيه، يقول لك طب تعالى يا عم الشيخ أنا هعمل حاجة جميلة جدا. هتعمل إيه؟ يقول لك مش أنتوا بتقولوا إنه الخمرة دي الله سبحانه وتعالى حرمها عشان لئلا يتعادى الناس ولئلا يبغض بعضهم بعضا ولئلا تصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة؟ هنقول له آه. يقول لك مش العلة كده؟ هنقول له العلة كده. يقول لك طب تعالى أنا هاخد في البيت بتاعي ركن أو في الفيلا بتاعتي ركن وهخليه جناح مخصوص ليا، وهقفل على نفسي الباب، وهجيب الخمر وهشرب، هصلي العشاء وهشرب، وهوصيهم ان انا قبل الفجر يصحوني عشان اصلي الفجر، ولا اخرج من هذه الحجرة او من هذا المكان. يبقى انا لا انا شكلت مع احد، ولا انا هناك بغضاء او عداوة مع احد، ولم تصدني عن ذكر الله ولا عن الصلاة، انا بصلي في وقته والنهار كله اخذ قراءة قرآن. يبقى انت كده حرام ولا نقول له لا؟ فلو انك حتى صنعت هذا الصنيع فهي محرمة عليك، لان الله هو الذي حرمها.
يعني العقوبة هنا بالاعتداء على العقل.
نعم،
العقوبة هنا بالاعتداء على العقل.
نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول أمرت ونهيت وما على العبد إلا أن يقول سمعت وأطعت.
نعم. أستاذنا الكريم، شرع الله سبحانه وتعالى حفظ النسل.
نعم.
وشرع لإيجاده الزواج والتناسل، وشرع أيضا لحفظه وحمايته حدود.
نعم.
من اعتدى على العرض وجبت له عقوبة معينة في حد الزنا، في حد القذف وهكذا. فحضرتك تلقي الضوء على هذا الأمر. يعني
هذا من مقاصد التشريع أو من مقاصد التشريع الإسلامي هو حفظ النسل. أو هناك بعض الفقهاء أشار على أن مقاصد التشريع ستة، فأفرد وقال حفظ العرض، علما بأن جمهور الفقهاء الأصوليون أدخلوا حفظ العرض في النسل. ليه؟ من أجل الحفاظ على النسل شرع الله الزواج، ولئلا تقطع هذا الطريق الرباني التشريعي حرم عليك الزنا وحرم عليك القذف. هناك يعني أذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب قال ذات يوم لأصحابه، قال لهم ما رأيكم لو أن أمير المؤمنين رأى حالة زنا يعمل إيه؟ طبعا كل المسائل الذي يضبط حال الزنا بأربعة شهود عدول، وده علشان ما يجيش واحد يتكلم في أعراض الناس، ويجب الحفاظ على أعراض الناس، ولا يمكن في التاريخ الإسلامي أن يجتمع أربعة في توقيت واحد لإقامة حد في حالة معينة كهذه الحال. فلو أن الشهود ذهبوا للقاضي والقاضي تعثر عليه الحكم يرفعه للوالي أو للحاكم.
نعم. أنا هنا عشان الوقت أستاذنا نعم. الكريم الاعتداء هنا على العرض سواء بالفعل أو بالقول أو نعم. بالكلمة له عقاب زاجر.
نعم. عندما قال سيدنا عمر هذه المقولة ما رأيكم، قالوا له يأتي أمير المؤمنين بثلاثة شهداء معه وإلا حد حد القتل. أختم بنقطة رائعة في أصول الفقه، باب يسمى باب الحقوق، وهي ما يسمى حق الله وحق العبد، وما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد، وحق العبد مقدم، وما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد، وحق العبد مقدم. حق الله كالصلاة، حق العبد كالأموال. ما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد، وحق العبد مقدم كمسألة وحق العبد مقدم كمسألة القتل. القتل إنسان قتل آخر فيها حق لعبد أولياء القتيل، وفيها أن الإنسان قد فعل أمرا حرمه الله، اجتمع فيها الحقان. فلو جاء أهل القتيل وقالوا قد عفونا عنه وسامحناه وتركناه، نقول اجتمع فيها الحقان، حق الله وحق العبد، وحق العبد يقدم، خلاص براءة مع السلامة، قد عفوا عنك. المسألة التي وهي بيت القصيد، ما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العبد، وحق الله مقدم كمسألة القذف، عندما يقول إنسان لآخر يا ابن الزانية، عندما يقول لامرأة يا زانية، إلى غير ذلك. فهنا لو أن إنسان قالها
القرآن الكريم استدلك وهو يوضح هذا، قال والذين يرمون المحصنات.
نعم.
هنا الرمي وكأن اللفظ نفسه استاذنا والذين يرمون، وكأن الإنسان رمى بسهم أو برمى برصاص. نعم. مع أنه قال كلمة.
نعم.
يعني هو قال كلمة
هذه يعني في 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 سورة النور.
نعم.
نزلت آيتين في منتهى الروعة في عدم رمي المحصنات، قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات، الآية الأولى، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اثنين، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآية الثانية، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهنا رمي للكلمة. فلو جاء إنسان ورمى إنسان بآخر وقال أنا سمحته، نقول له أنت قد تنازلت عن حقك، وهذه المسألة اجتمع فيها حق الله وحق العبد، وهنا حق الله يقدم. ليه؟ عشان واحد شتم واحد قال له كلمة زي كده، ممكن أهله يأتون إليه من الخلف ويقولون خذ هذا المبلغ الفلاني وقل للقاضي أنا عفوت عنه سمحته، أو يضغطون عليه واذهب لو أنت ما قلتش قدام القاضي سمحته هنعمل فيك كذا وكذا. فهنا لو قال نقول له شكرا جزاك الله خيرا اذهب، ولكن بقي حق الله فيقام عليه حد القذف فهو 80 جلد. نعم.
يعني ترك الألسنة تلقي التهم على الأبرياء.
نعم.
والعفيفات بدون دليل قاطع، يعني بمعنى تمسي وتصبح الجماعة أو المجتمع المسلم مهدد في عرضه وفي سمعته.
نعم.
سمعته يعني أعراضه وسمعته. نعم. ملوثة. كل فرد فيها متهم، فهي كلمة شديدة.
نعم.
قاسية على النفس. نعم. وعلى المجتمع.
نعم.
وما خسر المجتمع أو الجماعة المسلمة إلا بالسكوت أو بالسكوت عن تهمة غير محققة.
نعم.
كما خسر بشيوع هذا الاتهام.
نعم.
في بالرمي للمحصنات.
نعم.
او بالمحصنات من الرجال ومن النساء. نعم. ايضا
اولا
احنا استاذنا الكريم باقي يمكن دقيقه واحده،
أولا من روعة نعم. التشريع الإسلامي أنه لم يجعل في مسألة الحفاظ على العرض شاهد أو شاهدين وإنما أربعة شهود. ثانيا يتعذر في هذه المسألة اجتماع أربعة شهود. ثالثا إن اختلف أحدهم عن الثلاثة يحد الثلاثة حد القذف ويترك هذا الشخص احتراما لإعراض الناس وصيانة لاحترام الناس. فلابد أن تحفظ على الأمة دينها وأخلاقها وأمنها وصيانة كرامتها.
أستاذنا الكريم انتهى وقتنا يعني سريعا ولا نملك إلا يعني نشكر فضيلتك ونشكر السادة المشاهدين وعلى موعد إن شاء الله بإذن الله على أمل في اللقاء إن شاء الله قدر الله لنا اللقاء وكان في العمر بقية في يوم الأحد في مثل هذا الموعد من 9 إلى 10 نلتقي في هذا البرنامج ونستودعكم الله.
الحق شواهد بالقدرة